نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة الله من خلقه وخليله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الدرس 33 من شرح كتاب الرفيق المختوم للإمام المبارفوري رحمه الله تعالى. وطبعا في بعض الإخوة غايبين، يعني ظنوا أن أنا مش هاجي في البرد ده بحاجة، لكن بفضل الله عز وجل يعني أنا لا أتخلف عن الدرس إلا يعني عذر الطارئ. يعني بفضل الله عز وجل نحن بدئين الدرس من 8 شهور ما تغيبت إلا مرة واحدة بفضل الله عز وجل. ويعني طبعا لا ننسى في هذا البرد يا إخوان، يعني سبحان الله الواحد فينا بيكون في بيته مش عارف لابس إيه وكم بطنية. لا ننسى إخوة لنا في العراء لا يجدون ما يسترون. يعني وقد أخبرت أن إخواننا في مسجد قباء جزاهم الله خيرا لهم حملة يعني مباركة في شراء البطاطين وتوزيعها على بعض إخواننا الذين هم في العراء، فأسأل الله جل وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء عن هذا الجهد حقيقة. يعني إن سبحان الله، يعني نسأل الله أن يرحم هؤلاء. آمين يا رب العالمين. تكلمنا يا إخوان في الدرس المنصرم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استبقى عليا مكانه وصحب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكما أسلفت النبي يا إخوان ما أخبر أحدا بموعد هجرته، كما ذكر ذلك ابن إسحاق رحمه الله. قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج، يعني يقصد نوى الخروج، إنما ما يقصد خرج بمعنى خرج يعني هاجر، إنما يقصد خرج أي نوى الخروج. وإلا فلو خرج فخلاص ما البلد كلها تعرف في مشكلة، ما نطلعت خلاص يعني. قال: ولم يعلم أحد فيما بلغني بخروج رسول الله إلا علي وأبو بكر وأنا. طبعا يا إخوان ذكرت لكم ما كان من أخذ النبي بالأسباب، كذلك ما كان من التكتم الشديد على مسألة الهجرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل أبا بكر أول ما دخل عنده وقال: من عندك؟ قال: ليس عندي إلا أهلك، يعني عائشة، وكان قد عقد عليها وما دخل بها. وفي رواية ابن إسحاق قال: ليس عندي إلا ابنتاي، يعني عائشة ومن يا إخوان؟ عائشة وأسماء، يعني عائشة وأسماء. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين رؤوس الكفار وما أبصروه، وألقى الله الغشاوة على أبصارهم فما رأوه. وقد ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة نزل عليه قول الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وورد أيضا، ولا أعلم صحة هذا ولعلي أتثبت منه، ورد أنه نزل عليه أيضا قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لأنهم يقولون أن معاد هذه من أسماء إيه؟ من أسماء مكة، حتى أن من الطرائف أن مذيعا مخبولا مهبولا في عقله في نهاية كل حلقة له يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، وكأنه يعني معاد الحلقة. يعني عجيب أمر هؤلاء. يعني فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وسار بصحبة الصديق أبا بكر رضي الله عنه حتى دخل في غار إيش يا إخوان؟ في غار ثور. حتى دخل في غار ثور. يقول الغزالي معلقا: إنه صلى الله عليه وسلم أرسخ أهل الأرض يقينا بأن الله ناصره ومظهر دينه، بيد أنه يعني لكنه أسيف يعني حزين، أسيف للفظاظة التي قوبل بها وللجحود الذي لاحقه من بدء رسالته حتى اضطره إلى الهجرة على هذا النحو العنيف. نشرع مستعينين بالله في إكمال ما بدأناه. قال المصنف رحمه الله: ولما انتهى إلى الغار، يعني غار ثور، قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك، يعني بقول لك خش أنا الأول، لو في حاجة ممكن تأذيك موجودة جوه الغار تأذيني أنا ليه؟ أنا الأول، أنا بدالك. شوفوا حب الصحابة للنبي يا اخوانا، مستعد يضحي عشان النبي بنفسه. قلنا خش أنا الأول، لو في أذى يصيبني أنا ما يصيبكش أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل فكسح يعني نظفه، ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسده بها، وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول الله: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره، يعني في حجر أبي بكر، ونام. فلدغ أبو بكر في رجله ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله، يعني لدغه عقرب أو ما إلى ذلك في رجله، فخشي أن تحرك وأزاله أن يصح من يا إخوان، يعني والنبي في شدة التعب من المشي والإرهاق يحتاج إلى النوم. فآثر أبو بكر الصديق تحمل الإيذاء والتعب والمشقة على أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتم الصوت يا أخي الكريم. فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: ندر فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على مكان ألمه، فذهب ما يجده، فذهب ما يجده. وكمنا يعني اختبأ رسول الله أبو بكر في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. ذكر هذا الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري أن الأيام الثلاثة والليالي الثلاث التي مكثاها في الغار كانت الجمعة والسبت والأحد. وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب سقف لقن، ذكي ناصح مفتح، فيزلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائس، يعني يرجع من عندهم في وقت السحر، يطلع النهار يبقى في وسط مين؟ فمحدش يشك اللي هو كان بايت فين؟ في وسطهم. ويفضل طول النهار يسمع الأخبار ويشوف الدنيا فيه ايه، ولما الجو يليل يطلع على النبي وابو بكر فين؟ في الغار، يقول لهم ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر لهم الايه؟ الأمر، ما حدث، ويذكر لهم الايه؟ الأخبار. فيصبح مع قريش بمكة كبائس، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، يعني فهمه وحفظه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر بن بهيرة مولى أبي بكر من حسن من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن، مدح وهو لبن، لا أدري عن هذه الكلمة، نعم، يقول وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بهما عامر بن بهيرة بغلس، يعني بليل، يفعل ذلك في كل ليلة ليال ثلاث. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. يعني عامر بن أبي فهيرة هذا هو مولى أبو بكر رضي الله عنه، كان يجيء بالغنم يرعاها مكان موضع الرسول وأبو بكر، فإذا ما وصل إليهما ودخل الليل سقاهما من لبن الإيه؟ من لبن الغنم. فإذا ما جاء عبد الله بن أبي بكر ورجع مشى وراءه كي يداري موضع إيه؟ موضع قدم. وفي هذا يقول القائل: وانطلقوا ثلاثة يتبعهم مولى أبي بكر لكي ينفعهم، يعني عامر بن أبي فهيرة، ولكي ينفعهم يعني بسقاية اللبن ثم بإزالة أثار الأقدام. انطلقوا ثلاثة يتبعهم مولى أبي بكر لكي ينفعهم. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، فأول ما فعلوا في هذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بقبرهما. يعني أول ما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفلت من أيديهم مسكوا مين؟ تعال انتبه، وأوجعوا عليا ضربة ضربا، وأوجعوا عليا ضربا. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى، يعني لم يأخذوا منه قولا، النبي أصلا ما قال في سيدنا علي على وجهته تحديدا، وقال أنا متجه إلى المدينة سأهاجر، لكن ما أخبره إلى أين سيذهب، إنما تكتم على الأمر غاية التكتم، تكتم على الأمر غاية التكتم. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر. وأسماء كانت أكبر من من يا إخوان؟ من عائشة، كانت أكبر من عائشة. فقالوا لها: أين أبوك؟ أبوك راح فين؟ قالت: لا أدري أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. يعني من شدة الضربة الحلق بتاعها واقع من ودنها، انت متخيل الضربة عاملة ازاي؟ حتى من شدة الضربة وقع منها ايه؟ قرطها، يعني حلقها. وقررت قريش في جلسة طارئة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. مسكوا علي ضربوه ما طلعش منه النتيجة، راحوا الأسماء قالت: لا أدري شيئا. قال لك: طيب اللي يجيب لنا محمد وصحبه أبو بكر عن كل راس 100 ناقة يجيبهم أحياء أو إيه؟ أو جثث أو أموال، المهم إنهم إيه؟ يجوا عندنا. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر، يعني من يتتبعون الأثر في الطلب، يعني في طلب رسول الله وأبي بكر، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، لكن من دون جدوى وبغير عائدة، يعني محدش فيهم عارف إيه؟ عرف يوصل. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بقرب أقدام القوم، يعني ببص كده على فتحة الغار لقيت رجليهم قدام الإيه؟ قدام الغار. فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طرطأ بصره لرآنا. يا حضرة النبي، ده لو واحد بص كده من تحت شوية هيعمل ايه؟ هيشوفنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. يعني اثنين يحفظهما الله، من يقدر عليهما؟ من يستطيع أن يؤذيهما يا إخوان؟ لا أحد. وفي لفظ أو في رواية: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. إذا كان الله الحافظ فلا يضيرك أحد، لا يضيرك أي إنسان. وإذا العناية لا حضرك عيونها نمث المخاوف كلهن أمان، كما قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا. الله أكبر. وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه، فقد رجع المطاردون حين لم يبقى بينه وبينهم إلا خطوات معدودة. يبقى كده يا إخوان لم تفلح مطاردة فرسان قريش للنبي ولا تتبعهم أثرا، ما استطاعوا أن يلحقوه ولا أن يدركوه صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: في الطريق إلى المدينة. وطبعا يا إخوان هناك قصة مسألة الحمامة والعنكبوت، أنه كان جاء الكفار فإذا بعنكبوت منسوج على مدخل الغار وإذا بحمامة قباضة أمام ليه أمام فتحة الغار، فقالوا يا عم ضد العنكبوت ناسج عليه، طب يتدخلوا إزاي منين منهن. وهذه القصة يا إخوان وإن كان حسنها ابن كثير إلا أن أكثر أهل العلم على تضعيفه، ضعفها الحافظ ابن حجر وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى تفصيل في تضعيف هذه القصة. هذه القصة لا تصح، قصة الحمامة والعنكبوت، هذه القصة لا تصح. قال: في الطريق إلى المدينة، قال: وحين خمدت نار الطلب، يعني طلب قريش للنبي، وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت سائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحديثة ثلاثة أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله وصاحبه للخروج إلى المدينة. وكان قد استأجر عبد الله بن أريق الليثي، وكان هاديا خريجا ماهرا بالطريق، يعني حفظ الطرق وعرف الطرق، يعرف الطرق جيدا، وكان على دين كفار قريش وأمناه على ذلك. لكن هو كان على دين الكفار، لكن كان عنده إيه؟ أمانة وعهد، ما خان العهد وما خان الأمانة. ما دام في ناس كده يقول لك: يا عم أنا اديتك كلمة إيه؟ كلمة راجل عيب، أنا ما رجعش في كلمتي أبدا. ناس كده عندها إيه؟ رجولة، لديهم رجولة، يقول لك: عيب أنا ما رجعش في كلمتي، أنا ما اغدرش، أنا ما خنش، ده بعيدا عن الدين ده رجولة. قال: ولولا أن تأثر بسفيان واقف دمر، قال: ولولا أن تأثر العرب أني كذبت ليه لكذبت. بس عيب ما يصحش يقول أبو سفيان إيه كذب، ما تصحش تسأل عني. أبو جهل لما ضرب أسماء على وجهها قال: اكتموا عني لئلا تعيرني العرب بذلك. أو حد يقول لحد فنعيب ما يصحش أن يقول أبو جهل ضرب إيه ضرب. يا أخي كان أبو جهل بس كان عندهم برضو يعني قواعد كده، كان عندهم خطوط حمراء برضو. إنما الوقت ما عادش فيه أي خطوط حمراء، الله المستعان، الله المستعان، عليك تكلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما كانت ليلة الاثنين جرة ربيع الأول، احنا قلنا قاعد في الغار جمعة سبت حد الاثنين هيبدأ يتحرك، جاءهما عبد الله بن أريق بالراحلتين. وحينئذ قال أبو بكر للنبي: بأبي أنت يا رسول الله، إحدى راحلتي هاتين. وقرب إليه أفضلهما، فقال رسول الله: بس يعني أنا مش هركبها إلا ما أدفع إيه تمنها. وده برضو فيه شهامة من النبي يا أخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيستغل حب أصحابه ليه، رغم أن كله في الآخر في سبيل مين يا أخوانا؟ في سبيل الدين. لكن النبي كان كريما شهما، قال له لا أدفع ثمنها ليه الأول، أدفع حقها الأول. يعني أذكر أستاذا لي طلب يوما مني كتاب، يعني أقوم بتنزيلي من على النت، فطبعته له ثم ذهبت به، يعني ما تكلفش 10 جنيه 15 جنيه، فأقسم ألا يأخذ الكتاب إلا بعد أن يعطيني ثمن طبع. قلت يعني سبحان الله، يعني هذا مبلغ تافه، يعني 20 جنيه ولا 100 جنيه حتى في الأيام، يعني سبحان الله موضوع مش مستاهل. لكن سبحان الله تجد عنده عزة، يقول لك لا أنا العلم ده أبذل له، أنا أبذل كي أتعلم. فشوف أنه قال لا إلا بليه أدفع حقها الأول وبعدين أخذها. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر، وهي بنت أبي بكر الكبرى، وهي أكبر من عائشة، وهي أم من يا إخوان؟ أحسنتم، وهي أم عبد الله ابن الزبير. وابنها الزبير لما حدث الفتنة قال يا أم ما رأيك، يعني خاف له يقتل ويمثل به أو يصلب فيؤذي هذا أمه إيه؟ أسماء. فقال يا أم ماذا إن القوم، يعني ما أراهم إن خلصوا إلي إلا قاتلون، يعني هيقتلوني، فما قولك، يعني إيه رأيك؟ فقالت يا بني إن كنت ترى أنك على الحق فاثبت، وإن كنت ترى أنك تريد دنيا فبئس الابن أنت. يعني لو كان اللي يحصل لك ده على الحق اثبت فيه طريقك، اوعى تبيع دينك ابدا، اوعى تعطي الدنيا في دينك ابدا. وان كنت ترى انك تفعل هذا لاجل الدنيا، عاوز كرسي وعاوز منصب وعاوز وعاوز، فبئس الابن انت. قال يا امه ولكني اخاف ان يمثلوا بي بعد موتي. ده لو مسكوني هيعملوا ايه؟ هيمثلوا بيا. قالت يا بني وهل يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. شايفين المرأة العاقلة الحكيمة يا اخوان، هي بعد الشامة الذبح يا اخوانا الجزار بيقطع براحته بيجيب دي السنحية ودي تتأثر بشيء، قد ذبحت. قالت يا بني وهل يضر الشاه سلخها بعد ذبحها، رضي الله عنها. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما، يعني بما يحتاجه المسافر من طعام أو شراب، معونة السفر أو معونة السفر، ونسيت أن تجعل له لها عصاما، وكأن العصام هذا هو الحبل الذي يربط به هذه السفرة، يعني أو ما أعد من طعام وشراب. فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين، والنطاق هو الحبل الذي تربطه المرأة على وسطها، النطاق هو الحبل الذي تربطه المرأة عليه على وسطها، وقد قال بعضهم والخمار، ذكر هذا بعضهم. فشقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، فسميت من يومها بذات الايه؟ بذات النطاقين. ثم ارتحل رسول الله وابو بكر، وارتحل معهما عامر بن فهيرة يرعى الغنم راهما، واخذ بهم الدليل عبد الله بن مريق على طريق الساحل. واول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار انه امعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل، حتى اذا وصل الى طريق لم يالفه الناس اتجه شمالا على مقربه من شاطئ البحر الاحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه احد الا نجم. وده فيه الامعان بالاخذ بالاسباب يا اخوان، ان النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج من الغار وابو بكر وطلعوا في الطريق الشمالي ممكن قريش ايه تلحقهم، لان ده الطريق المباشر للايه للمدينه. لا، فقريش هتتجه شمالا نبقى احنا نتجه جنوبا ناحيه الايه ناحيه اليمن، ام اتجه جنوبا ناحيه الايه اليمن، ثم عدل وجهته بعد ذلك. وقد ذكر ابن اسحاق المواضع عليه وسلم في هذا الطريق، ولا يعني حاجة في ذكر هذه المواضع. من شاء فليقرأها. ذكر عدد الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها لازال بهذا الاسم إلى الآن، وبعضها تغير اسمه، لكن هكذا بعض ما وقع في الطريق. يذكر المصنف بعض الأشياء التي حدثت لرسول الله في الطريق. قال روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، يعني من شدة الحر، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. يعني نام أنت وأنا هرائب ليه؟ هرائب الجو وشوف الدنيا فيه إيه، أنا واقف أنا أتابع الأخبار وأرقب وأنظر. فنام النبي وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يعني عاوز برضو يعمل إيه؟ يريح شوية، يستظل بظلها، ينام تحتها. فقلت لمن أن يا غلام؟ قال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. قال: فأخذ شاه، فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى، يعني امسح ضرع الشاه ونظفه أولا لئلا يسقط في اللبن شيء من هذا الايه، من هذا الأذى. فحلب في كعب كثبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي يرتوي منها، يعني يشرب منها، يشرب ويتوضأ، يعني فيها ماء، منه يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومنه يشرب. قال: فأتيت النبي فكرهت أن أوقظه، فوافقته حتى استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حتى رضي. شوف الكلمة يا أخي، الله، ما بيقول لكش فشرب حتى شبع أو حتى ارتوى، لا، بيقول لك فشرب حتى رضيت. يا نهار أبيض، والله يا إخواننا لو ما سمعنا النهاردة الكلمة دي قمنا روحنا كفاية علينا. شوفوا يا إخواننا الحب للنبي عامل إزاي، بيقول لك فشرب حتى رضيت، كأنه هو الذي ارتوى. ابن عباس يا إخواننا بيقول كلمة جميلة قوي، قلتها لكم قبل كده، بيقول لك تؤيد هذا المعنى، يقول: إني لأضع اللقمة في فم أخي أشعر بها في فمي. المعنى وصل لكم يا أخوانا؟ يقول لك أنا بحط اللقمة في بق أخويا أحس بطعمها إيه؟ في بق. إني لأضع اللقمة في فم أخي أشعر بها في إيه؟ في فمي. الله أكبر. ثم قال: ألم يأن الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. ثانيا كان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي يركب على الراحلة أمامه وأبو بكر يركب خلفه، وكان شيخا يعرف، يعني بين عليه إيه؟ بين عليه إخوان سن الشيخوخة الكبر. وكان النبي عنده كم سنة وقتها يا إخوان أبو بكر؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ في هذا الوقت 53 سنة، لأن النبي مات 63، قعد أكثر السنوات في المدينة، عمر الدعوة كلها كم سنة؟ 23، 13 في مكة و10 في المدينة. وكان شيخا يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف، النبي مش باين عليه ليه؟ السن مش باين عليه الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان مات وما في لحيته وشعر رأسه سوى 20 شعرة بيضاء، يعني 63 سنة وكل اللي في رأسه وفي لحيته لو عدتهم اختلاف، الصحابة بعضهم قال 13 و14 بعضهم قال 17 وبعضهم، المهم في كل الأحوال ما يعدوش ليه؟ العشرين شعرة. ذكر هذا وفصل هذا الإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية لمن أراد الرجوع إليه، فصل هذا الكلام وذكر هذا في باب شيب النبي، ذكر هذا في باب شيب النبي. ما النبي ما عندوش أكثر من إيه؟ من أقل من 20 شعرة بيضاء في رأسه وفي لحيته صلى الله عليه وسلم. ونبي الله شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ يعني انت 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 كبير في السن، المفروض انت تركب قدامه وتركبه ايه وراك، يعني مين ده اللي انت مركبه قدامك رغم ان شكله اصغر منك يعني؟ فيقول ابو بكر، والحديث الصحيح يا اخوان صحيح البخاري من حديث انس، فيقول ابو بكر: هذا الرجل يهدين الطريق، فيحسب الحاسب انه يعني به الطريق وانما يعني سبيل الخير. يعني يقول له ده واحد بيدلين عليه الطريق، وإنما يريد طريق ليه؟ طريق الخير، طريق الله وطريق الجنة. نقف عند هذا الحد ونكمل في الأسبوع القادم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا سؤال يقول فيه السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. سؤال: هل أسلم عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة وجزاك الله خير؟ نعم أسلم عثمان يا إخوان أبي طلحة، هذا ذكرنا له موقف شهما، من يذكره؟
والذي نقل أم سلمة من
أحسن، هو اللي وصل أم إيه سلمة لغاية الإيه المدينة، وكان وقتها على الإيه على الشرك على الكفر، لكنه أوصلها نجدة وشهامة، وقد أسلم في السنة الثامنة من الهجرة، وقد أسلم في السنة الثامنة من الإيه من الهجرة رضي الله عنه، أسلم قبل الفتح بمدة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ويريت يا أخواننا إن شاء الله عز وجل، إحنا كده قطعنا شوط كبير بفضل عز وجل في السيرة، يعني انتهينا كده من المرحلة الإيه المكية، إحنا قضينا كده مع النبي كم سنة؟ 30 ل 40 سنين كده، غير 40 سنه طاروا كده. قضينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنه. انا فهمت، انا اعلم وقصد الدعوه يعني عمر الدعوه، لكن احنا تكلمنا في السيره منذ قبل ولاده الايه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن نسبه وعن إرهاصات ميلاده وعن نشأته ورضاعته في بني سعد، وذكرنا كل هذه الأمور. فقضينا مع النبي يا إخواني إلى الآن 53 سنة. في هذه الوقت أنا أقول هنيئا ثم هنيئا والله لمن حضر هذه الدروس، ووفق الله عز وجل لسماع هذه الدروس المباركة التي عرف فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم فيها شيئا كثيرا كثيرا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم الكثير والكثير عن رسول الله. إن شاء الله يا إخواننا يعني أنا ناوي كده أسبوع أو اثنين ونعمل إن شاء الله محاضرة مراجعة عما إيه عما مضى، نراجع كل اللي فات كده إن شاء الله عز وجل، بحيث يثبت في الأذهان، ولو ربنا يسر وكانت هناك فرصة ممكن نعمل امتحان كده ونعمل جوائز شهادات تقدير وبعض الكتب إن شاء الله عز وجل، ونجيب كده حد من كبار أهل العلم يعني في محاضرة عامة يوزع هذه الجوائز. فإن شاء الله يريد الإخوة نبدأ كده إن شاء الله نراجع الكتاب من أوله حتى ما وصلنا إليه من الهجرة. وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.